أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا وطأ شخص امرأة معتدة بوطأ الشبهة فهل يكون ملحقا بالتزويج بامرأة ذات عدة حتى يكون محرما مع العلم أو مع الجهل ولكن دخل أو لا يكون ملحقا؟ إذا كان وطأ المرأة المعتدة وطأها كان وطأ شبهتين، قلنا أن وطأ الشبهة على قسمين. القسم الأول وطأ شبهة لا عن عقد وقد تقدم الكلام عليه، الآخر وطأ الشبهة الذي كان عن عقد والذي يكون عن عقد فصل الماتن فيه بين ما إذا كان الفساد لفقدان ركن من الأركان فلا يقتضي التحريم المؤبد جزما لأنه ليس تزويجا بامرأة وهي في عدة الغير، وهذا بلا إشكال ولا كلام. وبين ما إذا كان فساد العقد، طبعا بين ما إذا كان الفساد لفقد ركن مثلنا له كما لو لم يكن قاصدا للنكاح حقيقة، واضح أن هنا الركن مفقود فلذا النكاح فاسد. وبين ما إذا كان فساد العقد لا لفقدان ركنين، إذا كان لفقدان ركنين لا يقتضي التحريم المؤبد واضح لعدم صدق التزويج، وأما إذا كان البطلان لفقدان شرط من الشرائط الشرعية بعد صدق التزويج عرفان، كما لو تزوج امرأة معتدة هي أخت زوجته، أخت زوجته يشترط في التزويج بالمرأة في صدق التزويج بالمرأة أن تكون لا تكون أخت زوجته حتى يصح العقد لولاها، فإن هذا وإن صدق عليه التزويج إلا أنه باطل في نفسه لحرمة الجامع بين الأختين مع غض النظر عن كونها في العدة. هذا مثال أول. مثال ثاني، وكذا لو تزوج بنت الزوجة غير المدخول بها وكانت بنت الزوجة معتدة، لو وطأ بنت الزوجة غير المدخول بها وكانت بنت الزوجة التي وطأها الرجل شبهة معتدة، طبعا بناء على ما هو المشهور والمعروف حيث قالوا أن العقد عليها أي على بنت الزوجة غير المدخول بها باطل قبل طلاق أمها لحرمة الجامع بين الأم والبنت، وقلنا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه قال وإن كان لنا كلام فيه تقدم، الكلام فعلا على مبنى المشهور. البحث بحث كبروي أن بطلان العقد إذا كان لفقد شرط لا لفقد ركن فهل يكون هذا التزويج مقتضيا للحرمة الأبدية لو كان مع العلم أو مع الجهل والدخول؟ هل يقتضي الحرمة الأبدية لو صدق عليه التزويج؟ تقدم أن الماتن رحمة الله عليه قال أن في إيجابه التحريم المؤبد إشكال، وأخيرا احتاط الماتن بالإلحاق بالعقد الصحيح في التحريم الأبدي، أنه لو وطأ امرأة شبهة ولكن كان بعقد فاقد للشرط لصدق التزويج في العدة فلذا تكون هذا الحكم هو الاحتياط بثبوت الحرمة الأبدية فيه. هذا الحكم الذي احتاط فيه الماتين لأنه غلب إطلاق الروايات على الوجه الآخر الذي يقتضي عدم التحريم. ذكر الماتن أن في إيجابه التحريم المؤبد إشكالا، وأخيرا احتاط بالإلحاق بالعقد الصحيح في التحريم الأبدي لإطلاق الروايات مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. سألته عن رجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، وهذا صادق على هذه الذي تزوجها بجهالة، وهي أفرض بنت الزوجة غير المدخول بها بناء على المشهور من أن عقدها باطل قبل عدم ذكر الشرط في هذا النكاح، لا كما إذا كان العقد فاقدا لركنين حيث لا يصدق عليه أنه تزوج. فصل بين هذين. التعليق الذي إنه لا كما إذا كان العقد فاقدا لركن حيث لا يصدق عليه أنه تزوج، نقول أنه سيأتي من السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن هذا أي فيما لو صدق التزويج، مو أنه كان فاقد للركن يصدق التزويج، أيضا لا يقتضي الحرمة الأبدية. يأتي هذا من السيد الأستاذ قريبا عند قوله ويمكن أن يقال بل هو القريب. هذا بالنسبة إلى تفصيل الماتن. قد يقال، وصلنا إلى هنا، قد يقال أن هذا البحث وهو ثبوت الحرمة الأبدية وعدم ثبوت الحرمة الأبدية فيما إذا وطأ امرأة شبهة عن عقد، مبتني على كبرى وضع ألفاظ المعاملات التي منها الزوجية، وضعها لخصوص الصحيح أو أنها ألفاظ المعاملات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، فيقال هكذا. فعلى الأول وهو ما إذا كانت ألفاظ المعاملات التي منها الزوجية موضوعة لخصوص الصحيح، لا يصدق أنه تزوج بامرأة وهو يعلم أنها في العدة فلا تحرم، لأنه موضوع الصحيح، ومفروضنا أن هذا العقد باطل من جهة أنه بنت الزوجة مثلا غير المدخول بها، وقد تزوج بالأم ولم يطلقها، فتزوج بهذه البنت في عدتها. هذا باطل من جهة أنه جمع بين الأم والبنت على مبنى المشهور. طبعا قلنا أنه ليس على مبنى الماتن، فالمثال مثال على مبنى المشهور. وإذا وعلى الثاني وهو أنه موضوع للأعام، ألفاظ المعاملات موضوعة للأعام من الصحيح والفاسد، يصدق أنه تزوج بامرأة وهو يعلم أنها في العدة. وإن كان الزواج فاسدا مفروض أن الألفاظ موضوعة للأعام فلذا تحرم أبدا. العلامة رحمة الله عليه في التحرير جزء 3 صفحة 417 في الطبعة الحديثة، وفي الطبعة القديمة جزء 2 صفحة 14 هكذا قال: والظاهر أن مراد علمائنا بالعقد في المحرم والعقد في ذات العدة إنما هو العقد الصحيح الذي لولا المانع ترتب أثره. هذا مبني، قول العلامة مبني على وضع الألفاظ للمعاملات للصحيحة أو للأعام. هذا الذي قد يقال ليس صحيحا، ولكن ما ذكر فيه قد يقال ليس صحيحا، إذ لا يحتمل استعمال لفظ التزويج في هذه الروايات، رجل تزوج امرأة وهي في عدتها، إذ لا يحتمل استعمال لفظ التزويج في هذه الروايات في الصحيح، لعدم إمكان أن يكون الزواج الصحيح سببا لوجوب التفريق والحرمة الأبدية. قال حرمت عليه أبدا، يعني تزوج زواج صحيح وهو تحرم عليه أبدا، هذا لا يعقل. نعم يمكن أن يكون النزاع في أن المستعمل فيه هو الصحيح من غير هذه الجهة أو الأعام، ولكن الصحيح من غير هذه الجهة ليس بموضوع له جزما. ما قعدنا نزاع في بحث الصحيح ولا عام، صحيح من غير هذه الجهة ما كنت شيء. إذ على تقدير وضع الألفاظ للصحيح فهي موضوعة للصحيح من جميع الجهات، للصحيح من غير هذه الجهة. انتهى جواب هذا الذي هو قد يقال. السيد الخوئي رحمة الله عليه يأتي هنا ويقول إذا ويمكن أن يقال بل هو القريب. شنو هذا الذي يمكن أن يقال بل هو القريب؟ أن المراد بالزواج في هذه الروايات الصحيح من غير هذه الجهة، لا لأجل وضع الألفاظ ما للمعاملات للصحيح الذي تقدم فساده، لا، الصحيح من غير هذه الجهة هو المراد بهذه الروايات، لأنه فرع وجوب التفريق والحرمة الأبدية على تزويج المرأة في عدتها مع العلم أو الدخول. المستفاد من ترتب الجزاء على الشرط، فلو فرض بطلان العقد من سائر الجهات، كما لو كانت هذه المرأة التي تزوج بها في عدته أخت زوجته أو الخامسة، أو المنقطعة من دون ذكر المهر، لأن السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر أنه من الشروط ذكر المهر في المنقطع، أو المنقطعة من دون ذكر المهر، أو المعلق عقد نكاحها، أو بنت الزوجة غير المدخول بها، بناء على مسلك المشهور الذي يقولون بأنه لا يجوز لأنه تزوج بأمها، والتزويج بأمها يقتضي عدم جواز تزويجه بالبنت لأنه من الجمع بين الأم والبنت وهو غير جائز، أو بنت الزوجة غير المدخول بها، بناء على مسلك المشهور لم يكن وجوب التفريق مترتبا على وقوع العقد في العدة، بل التزويج باطل كانت في العدة أو لم تكن. فالظاهر اختصاص الحرمة الأبدية بما إذا كان العقد صحيحا في نفسه، لا لأجل وضع ألفاظ المعاملات للصحيح، بل فالظاهر اختصاص الحرمة الأبدية بما إذا كان العقد صحيحا في نفسه لولا الوقوع في العدة، لا لأجل وضع الألفاظ بالصحيح، بل لظهور الروايات في ذلك، وإن كانت الألفاظ موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. نعم لو فرض أن سببا آخر موجب للبطلان والحرمة الأبدية قارن التزويج في العدة، مثل ما إذا كان محرم وتزوج امرأة في عدتها، علم بالحكم أو الموضوع، كان الجمع بين هذين السببين موجبا للحرمة الأبدية بالأولوية القطعية، لكن لابد من فرض وجود بقية الشرائط، بحيث لولاهما، وهو أنه لو لم يكن محرا ولم يكن التزويج في العدة لكان العقد صحيحا. فلو فرضنا أن المتزوج بها فيما إذا تقارن السببان، هم محرم هم تزوج امرأة في عدتها كانت أخت زوجته، أو كانت خامسة، أو كان عقدها معلقا، أو لم يذكر المهر فيها وكان العقد منقطعا، لا تترتب الحرمة الأبدية على ذلك. ليش؟ لبطلان العقد في نفسه وعدم دخوله في الروايات المتقدمة. وقد ورد هذا الذي ذكرناه في رواية الحكم ابن عتيبة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها، قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. واضح؟ اجتمع السببان فهو بطريق أولى. لكن هذه التي تزوجها مفروض ليست أخت زوجتي، ليست بنت الزوجة غير المدخول بها، ليس منقطعا ولم يذكر المهر، وهكذا. هذه الرواية، رواية الحكم بن عتيبة، هي نص في هذا الذي قلناه، وهو ما إذا اجتمع السببان. وإن كانت ضعيفة إلا أن الحكم الذي فيها على القاعدة، ولذا يتعدى إلى غير مورد الرواية فيحكم بالحرمة الأبدية لو تزوج امرأة ذات بعلين أو ذات، هاي الرواية في ذات العدة، نتعدى منها إلى ذات بعل وهو محرم، لأن التزويج بذات البعل سبب مستقل للحرمة الأبدية كما سيأتي إن شاء الله. هذا الحكم وهو الذي على القاعدة والذي تعدينا به، والذي قلنا أن رواية الحكم بن عتيبة ضعيفة، طبعا ضعيفة بعدة مجاهيل: محمد بن السندي، معاوية بن ميسرة، الحكم بن عتيبة، كلهم مجاهيل. هسا وإن كان بعضهم روى عنه الأجلاء، لأن رواية الأجلاء ليست علامة على كون المروي عن ثقة، لا عند سيد الأستاذ ولا هو الذي نحن نراه أيضا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الآن نرجع إلى قول السيد الأستاذ قدس الله نفسه، الذي هو: وإن كان لنا كلام فيه، وكذا، هاي عبارة السيد الأستاذ، وكذا بنت الزوجة، يعني لو تزوج بنت الزوجة المعتدة، تزوجها بعقد وكان هذا العقد فاسدا من جهة فقد شرطين. الشرط هو شنو؟ جمع بين البنت وبين الأم. وكذا بنت الزوجة غير المدخول بها، بناء على ما هو المعروف والمشهور، حيث قالوا أن العقد على البنت باطل لحرمة الجمع بين الأم والبنت، فالتزويج الفاسد بهذه المعتدة لا يقتضي التحريم المؤبد وإن كان التزويج صادقا. السيد الخوي يقول: وإن كان لنا كلام فيه. قلنا أن الكلام الذي له فيه تقدم في المسألة 26 من الفصل الأول، الرقم العام 3658، وذكرنا هذا عن السيد الخوئي في الواضح جزء 18 صفحة 306 إلى صفحة 310، وذكره السيد الأستاذ في موسوعته جزء 32 صفحة 19، ولعله يأتي أيضا مرة أخرى في مكان آخر. الكلام الذي له فيه والذي تقدم أن التزويج ببنت الزوجة غير المدخول بها، حتى لو لم يفارق أمها بطلاقين، المشهور يقولون باطل لأنه من الجمع بين الأم والبنت. السيد الخوي يقول: صحيح، معركة كانت بيناتهم في هذا، يقول لم يرد عندنا حرمة الجمع بين الأم والبنت، ورد عندنا حرمة الجمع بين الأختين، بلي جمع بين الخمس بلي، أما أنه حرمة الجمع بين الأم والبنت فلم يرد. فإذا تزوج امرأتان ولم يدخل بها وكانت عند هذه المرأة بنت وهذه البنت معتدة، وجاء هذا الشخص فتزوج بالبنت المعتدة قبل أن يطلق أمها، صح هذا النكاح وبطل نكاح الأم، لأنه بالزواج بالبنت تصبح الأم أم الزوجة، فلذا يبطل نكاحها. فالعقد على البنت من دون أن يطلق الأم صحيح مو باطل. فإذا تزوج امرأتان بهذا النحو، يعني تزوج بنت الزوجة المعتدة، بنت الزوجة غير المدخول بها، بنت الزوجة المعتدة لو تزوج بها كان الزواج صحيحا، فلا تكون حينئذ من أمثلة المقام الذي يكون فيها العقد باطل، لا يكون صحيحا. فلذا يصدق التزويج، وإذا صدق التزويج بها كانت محرمة أبدا عليه، مو أنه لا تحرم عليه كما يقوله المشهور لأنه باطل من دون النظر إلى كون التزويج في العدة، لا، هذا باطل من جهة التزويج في العدة، فلذا تحرم عليه أبدا. فالمثال مثال للمقام بناء على نظر المشهور مو بناء على نظر السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من مسائل هذا الفصل وهو التزويج في العدة. ننتقل إلى المسألة الثانية من مسائل هذا الفصل، وهو ما إذا زوجه الولي في عدة الغير مع علم الولي بالحكم أو الموضوع، يعلم بأنه لا يجوز التزويج بالعدة ويعلم بأن هذه المرأة معتدة، وجاء وزوج المولى عليه منها، أو زوجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة، الشخص قال للوكيل زوجني، اجى الوكيل مع علمه بأن هذه المرأة معتدة ولا يجوز التزويج بالعدة، الثنين من العلم بالحكم أو العلم بالموضوع، وزوجه بها، هل زواج الولي المولى عليه في عدة الغير مع علمه بالحكم أو الموضوع، أو زواج الوكيل موكله بزوجة معتدة وهو يعلم بأنها معتدة ولا يجوز التزويج في العدة ومع ذلك زوجها لموكله، فهل يوجب ذلك الحرمة الأبدية أو لا يوجب ذلك الحرمة الأبدية؟ الماتن يقول كذلك هذين التزويجين لا يوجبان الحرمة الأبدية لا على المولى عليه ولا على الوكيل، لأن الوارد في هذه الروايات الذي تقول تحرم عليه أبدا علم الزوج بأنها ذات عدة ويحرم التزويج بالعدة، مو علم الولي ولا علم الوكيل. ولذا يقول الماتن إذا زوج الولي في عدة الغير يعني المولى عليه مع علمه بالحكم أو الموضوع، أو زوجه أو زوج الوكيل موكله الذي وكله في التزويج من دون تعيين الزوجة، زوجه بامرأة معتدة مع علم الوكيل بالموضوع أو الحكم، كذلك أيضا لا يوجب الحرمة الأبدية. الماتن يقول لأن المناط والملاك علم الزوج لا علم وليه ولا علم وكيله. نعم لو كان هذا مفروض ما وكيلا، مفروض المفروض هذا الذي قلناه وكيلا في تزويج امرأة من دون أن يعين الموكل زوجة معينة. وأما إذا وكله الموكل وقال زوجني بفلانة، نعم، لو كان وكيلا في تزويج المرأة المعينة وهي في العدة وزوجه الوكيل بهذه المرأة المعينة وهي في العدة، فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه مثل ما أدى هو الزوج بها. فإذا الوكيل كان عالما بالحكم الموضوع لا أثر له، وأما إذا كان الموكل عالم بالحكم الموضوع حينئذ حتى لو زوجه الوكيل فإنه يصدق عليه أنه تزوج الزوج بهذه المرأة مع علمه أنها معتدة ولا يجوز التزويج بالعدة. هذا تفصيل هذه المسألة يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.